حافظ قرآن وسنة.
حب وحنان ودفى وأمان
وحضن أمي بضمي
الضيفون قلب وحنون
ننام ورمش وبطالب
محلاها من لحظات مجمع الإخوان
على حب صبح وليل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعزائي مشاهدي ومشاهدات قناة الحافظ الفضائية، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا ومع حلقة جديدة من برنامجكم مستشار الأسرة. أسعد في هذه الدقائق المباركة مع حضراتكم في التواصل معكم في قضية جديدة. كنا قد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن مرحلة خطيرة، مرحلة يعاني منها الآباء والأمهات بسبب تمرد أبنائهم وبناتهم في هذه السن الحرجة، ألا وهي مرحلة المراهقة. ونحن بإذن الله سوف نبين كيف نتعامل مع هذه الشريحة من الشباب، وكيف نربيهم، ونبين أيضا بعض مشكلات هذا الجيل، جيل المراهقة أو فترة المراهقة، ثم ندخل بعد ذلك إلى فترة أو مرحلة الشباب لنبين كيف يتعامل الشاب، وكيف يؤدي الشاب، وكيف يصنع الشاب مستقبله. هذا كله بإذن الله تبارك وتعالى سوف نبينه مع مشايخنا وضيوفنا. أبدأ بالتعريف بهم، وبعد غياب طويل وشوق عميق يشرفني بالحضور شيخي وحبيبي فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن. الحمد لله بالسلامة. يعني أنا كنت في انتظار حضرتك كثير والله. ربنا يبارك فيك سيدي. كذلك كما عودناكم معنا فضيلة الدكتور ناصر عبد الرازق الداعية الإسلامي والباحث التربوي.
مرحبا يا أخي الكريم، الله يبارك.
يا مرحبا. والمفاجأة أن شيخي وحبيبي والوالد المربي الفاضل صاحب المداخلات المشهورة الذي أراد أن يحضرنا في هذا المجلس الطيب شرفني بالحضور، وأشرف أن أحل ضيفا عليه، فضيلة الدكتور أحمد عبد الرحمن. مرحبا يا دكتور، شرفتنا.
إني أحبك في الله.
أحبك الله، ربنا يحفظك. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، طبعا موضوعنا حساس جدا ويحتاج منا إلى وقفة. كل بيت أعتقد يعني لا يخلو من شاب أو فتاة في سن حرجة، لابد أن يعرف الأب والأم كيف يتعامل مع هذا السن بالذات. هذا ما أتينا به إليكم بإذن الله تبارك وتعالى، وأنا أسعد بمداخلاتكم واتصالاتكم والاستماع إلى مشكلاتكم أو مشاكل أبنائكم وبناتكم، لا سيما نجيب بإذن الله تبارك وتعالى على فتاواكم بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا. وأبدأ بإذن الله مع فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ جمال عبد الرحمن. شيخنا الحبيب، طبعا مرحلة المراهقة مرحلة حساسة جدا وصعبة. أنا يأتيني من الشكاوى الكثير والكثير بالأمس وقبل أمس والأسبوع الماضي ومن الشهر الماضي وهكذا، اتصالات بسبب ابني عمل كذا وكذا، ابني بيبات في الشارع، الصحبة السيئة، يعني مشاكل والعناد والشجار مع الوالد أو مع الوالدة، والشجار مع الشباب أو مع قرنائه في السن في الشارع. كل هذه مشكلات، عايزين نبدأ نعرف الناس ايه هو سن المراهقة، ونبدأ ان شاء الله نقول كيف نتعامل مع هذا السن الذي هو مرحلة من مراحل الشباب؟ تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمرحلة المراهقة، هي مرحلة من حياة الإنسان، مرحلة عمرية من حياة الإنسان، وهي مرحلة خطيرة جدا، وسميت بالمراهقة تساوي في اللغة المفاعلة، ومعنى الكلمة أن هناك طرفان يرهقان في هذا، في هذه المرحلة العمرية.
نعم.
زي كلمة المبارزة، بنفهم منها أن في
طرفين،
طرفين بيتبارز.
صحيح.
المراهقة فيها طرفين.
نعم.
هذا الطرف أو الطرف الأول بيكون الرجل أو الشاب، والطرف الثاني بيكون المرأة.
نعم.
بيبدأ الإنسان في هذا السن أو في هذه المرحلة التي تبدأ هي من البلوغ، تبدأ من البلوغ وتستمر مع الشباب إلى أن يستقر ويعالج هذه المرحلة وينتهي هذا الرهق بأن يتزوج أو تستقر أموره بمداواة هذه المشاكل. بالنسبة للمرحلة دي بتبدأ كما قلنا من البلوغ، والبلوغ بيعرف بعلامات. العلامة الأولى مثلا أن يبلغ الشاب 15 سنة. العلامة الثانية أن ينبت شعر العانة. ويزيد في البنات ظهور الحي. أي علامة من هذه العلامات تسبق يحكم على الشاب أو الشابة بالبلوغ. أيهما أسبق؟ فإذا لم تسبق علامة من العلامات الحسية أو المرئية التي ترى، فينتظر للوصول إلى سن 15 سنة. فإذا بلغ الشاب 15 سنة حتى لو لم ينبت له شعر، حتى ولو تحيض المرأة، فإذا سن 15 سنة يعتبر فاصل في التكليف. لكن لا شك إن ما بنقولش مثلا الشاب ده عند سن 10-12 ألف وكذا، تاني يوم 11 بلغ يبقى خلاص النهاردة، لا، بيسبقها إرهاصات لا شك
طبعا.
يعني بيبدأ الإنسان يظهر فيه أشياء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموا أولادكم الصلاة بسبع، ومروا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. طبعا سن 10 ما هوش سن بلوغ، لكنه بداية،
بداية تكليف،
بداية، لا بداية يعني
تمهيد،
علامات البلوغ،
تمهيد إرهاق،
بداية. ولذلك قال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن الجارية إذا بلغت 9 سنوات تهيأت أن تكون امرأة. تهيأت.
نعم.
يعني هي خلاص بتستعد، هي ممكن ينزل عليها دم الحيض وهي في 9 سنين.
نعم.
وممكن في 10 11 12 13 14 15، وممكن يتأخر.
نعم.
لكن لو تأخر ببلوغها سن 15 خلاص بلغ. ببلوغ الشباب هذه المرحلة بيبدأ يعني تتحرك في أجسامهم أشياء لم تكن معروفة من قبل، وهي الغريزة، مسألة الغريزة. هذه الغريزة بتتحرك في الشاب، وهو يعني دي تعتبر فطرة الله التي فطر الناس عليها، والفطرة خلقة، الخلقة التي خلق الله الذكر والأنثى عليها، أن يكون هناك غريزة. هذه الغريزة بيسموها النداء الفطري بين الايه، بين الرجل والمرأة. النداء الفطري موجود، يعني معروف أن الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، ده فطرة.
نعم.
مفيش واحد هي يعني لو حبسناه في جبل من نهار ما اتولد لغاية ما وصل 15 سنة وبعدين نيجي نحطه مع امرأة ويجد نفسه ان هو كأنه مع رجل تاني، ولا فيه فطرة بتتحرك وغريزة بتتحرك.
نعم.
فهي دي المرحلة اللي بتعتبر من اخطر المراحل على الشباب. ليه؟ لانها مرحلة بقى اذا ما كانش تم قبلها الاعداد الجيد يحصل الانفلات. يحصل الانفلات. والاعداد الجيد ده بيبدا، احنا يعني كنا اتكلمنا عليه في فتره في تربيه الاولاد، قلنا بيبدا من والطفل لسه نطفه في صلب ابيه.
نعم. احنا عايزين نعرف من حضرتك مرحله الاعداد بالتفصيل، مش هناخد من حضرتك عناوين فقط، لكن انا هرجع لحضرتك عشان التفصيل مهم، لان احنا النهارده جايين نعالج هذه المشكله. احنا يمكن سندنا في الحلقة السابقة التعريف بمرحلة المراهقة او بجزء منها، ولكن النهاردة يا شيخ عايزين نركز على ازاي نربي الاولاد في هذه السن الحرجة. وانا استاذن حضرتك واذهب بالسؤال للشيخ ناصر شيخنا الحبيب. طبعا الحالة الصدام التي تحدث بين الشاب في هذه المرحلة ووالده او والدته في مثلا الصوت، موضوع الصوت، بيلاحظ ان تغير الصوت عنده ده علامة من علامات البلوغ بتخليه ان هو يبدأ يعلي صوته. هل هو بيتعمد كده ولا حضرتك شايف ان ده شيء تغير جسماني موجود؟ وان كان بيتعمد كده ازاي نخلي الوالد والوالدة يتفاهموا هذا الموقف؟ تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أجلستني بين عالمين جليلين، فماذا أقول بينهما؟ فأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والله. أنا بس مش هرجع للحلقة الماضية، لكن هناخد عنوانين أو كلمتين ختمنا بيهم الحلقة الماضية نبني عليهم كلام اللي قاله أستاذنا الكريم. فترة المراهقة بهذه الكلمة وبهذه الضخامة بالصور اللي احنا بنعددها الآن، رفع الصوت، الاستقلال بالذات، الإحساس بالشخصية المستقلة، رفض ما هو مألوف وقديم، النظر إلى جيل الآباء على أنه جيل مضى به الزمن وذهب، الأفكار مختلفة، المجتمع مختلف، الإعلام مختلف، كل هذه الأمور قلنا أن لها أمران هامان سابقان عليها. الأمر الأول كما ذكر أستاذنا هي مرحلة الإعداد التي تخفف من عنفوان هذه المرحلة. فمن نشأ في كنف أبيه وأمه نشأة صحيحة على الدين الصحيح، وأي نشأة تنشأ في غير جو الدين ستصل بنا بالنهاية إلى هذه المشكلات. لكن في ظل الدين، الأدب، الاحترام، ليس منا من لم يوقر
كبيرنا
يرحم صغيرنا، يجعل لعالمنا حقا وبالوالدين إحسانا، إلزم رجليها فثم
الجنة،
أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. هذه معالم، اسمع الكلمة اللي هقولها دي حضرتك يعني قد تكون ثقيلة، يرضعها الأبناء مع رضاع أمهم. يعني هو بيرضع لبن أمه، يرضع هذه الكلمات فيشعر بحنان أم ويشعر بحنان.
احنا معنا اتصال هاتفي نستقبله ونرجع للكلام الكبير عشان خاطر ابقى فايق معك. بس معنا الاستاذ محمود. السلام عليكم استاذ محمود. السلام عليكم.
اهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اخي.
ممكن سمعت اسأل الشيخ والسؤال؟
تفضل، يسمعونك ان شاء الله، بس ارفع صوتك، ربنا يرفع قدرك.
هو دلوقتي التأهيل السليم للشباب،
نعم،
طبعا بيبدأ من مرحلة المراهقة.
نعم.
تمام. طب ازاي يعني التأهيل السليم؟ يعني خطوات ايه بالظبط؟
الايه؟
خطوات
التأهيل.
نعم. التغيير السليم؟ أو التأهيل.
التأهيل.
تأهيل السلعة.
طيب احنا ان شاء الله نسوق اليك هذه الخطوات باذن الله، بس تابع الحلقة معنا ان شاء الله نجاوبك يا استاذ محمود، ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خير. نعم، هي احنا الحلقة دي مرحلة البناء، احنا ازاي نبني هذا الجيل في هذه السن بالذات، فتابعنا ان شاء الله. تفضل يا شيخ ناصر.
اعود فاكرر لاخي الكريم الله يبارك فيكم ان هذه المرحلة هي مرحلة البناء الحقيقي.
نعم.
يعني مرحلة المراهقة، مرحلة الشباب وما سيأتي، هذا هو الاساس الذي بني عليه.
نعم.
فيرضع الإنسان من أمه وينشأ من أبيه ومن عائلته هذه المكارم، فيصعب بها حتى إذا وصل إلى سن المراهقة كان لديه هذا الأساس، فلم نجد هذا العنفوان من التمرد ومن سوء الأخلاق ومن الخروج على المألوف، لأنه نشأ على هذا النشأ، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده، عوده يعني ربي عليه، صار مشايخنا بيعلمونا جبلة وعادة وقبل هذا دين، أنت ترسخ في الأبناء من صغارهم دين. مش عايز أرجع زي ما قال فضيلة الشيخ، من النطفة، من الأذان اللي بتأذنه في أذن المولود، ليه بتأذنه؟ ده من الآن أنت تذكره بالله، وهو قد يعني في نظرنا لا يفقه ذلك ولا يعرف ذلك، لكن أول كلمة تأتي على أذنك الله الله الله، فينشأ في كنف أبويه وتحت مظلة الله، يذهب إلى المسجد مع أبيه من قبل السابعة، لكنه يعلم ويؤخذ عليه كما جاء في الحديث من السابعة، يضرب من العاشرة وينضب ويشب ويلاحظه، ذلك بقى من دي مهمة جدا، يلاحظه أباه وأمه مش بعد ما كبر، ومش بعد ما راح المدرسة، ومش بعد ما أخذ من الأولاد الأخلاق، ده هو النبتة زي ما قلنا كده المرة اللي فاتت بترعاها كل يوم بتسقيها، فوالديه يرعاه يوما بعد يوم. عشان ما طولش على حضرتك، يبقى مسألة التنشئة الأولى دي هامة جدا جدا، وهي اللي عليها أساس العمر كله كله كله. أنا كنت أحكي بالأمس، يعني ما بحبش الكلام عن الذات كتير، أربع سنين مثلا مع جدي ووالدي في المسجد، وأتذكر المشهد الآن كأنني في هذا العمر، ونحن نذهب إلى المسجد لنؤدي الصلاة مثلا الظهر، والجد يقول النهاردة الجمعة مش الظهر، هو فين الناس، الجامع مش مليان ليه؟ فوالدي يعني يقول له يا أبي النهاردة الخميس. هذه صعدت مع الإنسان، والأمثلة كثيرة، والخير في الأمة صحيح. إلى يوم القيامة. لكن هذه التنشئة ينبغي أن تحاط، مش هطور على حضرتك، ينبغي أن تحاط ما ختمنا به المرة الماضية بمنظومة. لو أنك تبني في البيت ثم يهدم هذا البنيان في خارج البيت، كأنك ما صنعت شيء. فلابد أن تكتمل المنظومة
صحيح. التي تبدأ الخارجية.
أيوة، التي تبدأ من البيت.
نعم.
ثم تخرج إلى طريق، إلى الشارع، إلى المدرسة، إلى الجامعة، إلى المقيم في بيتنا دائما التلفاز والشاشة التي يعني ترد عليها الأفكار، ومش أفكار للمراهقين بس، ده حتى من سن التنشئة النهاردة برامج الأطفال وألعاب الأطفال وفكر الأطفال، كل هذه أمور إذا لم تكتمل هذه المنظومة لن يصعد هذا الجيل بهذه الأخلاق السامية والسوية الذي يعني نبحث عنه.
نعم.
إذا انفرطت المنظومة هذا ما نعانيه.
نعم.
ولذلك أكرر الكلمة وأختم بها.
نعم.
في ظل تربيتي الديني والتنشئة الصحيحة والمنظومة الصحيحة والرغبة والإرادة أن احنا نطلع جيل مسلم صحيح.
نعم.
لن توجد مشكلات. إذا انفرط العقد من الأسرة، والأم راحت الشغل، والأب راح الشغل، والإعلام صنع ما يريد، والمدرسة صنعت ما تشاء، والشارع مبعثر ومفتوح على كل الأطياف وكل السلوكيات، الحصاد سيكون هذا الذي يعني نسميه بمشكلات الشباب صحيح. الآن
نعم.
يعصم هذه الأمة في
شبابها. اللهم أمين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ ناصر. طبعا عدم التكاملية في المنظومة الداخلية والخارجية، لأن في هذا العصر الذي نعيشه نجد أن الصدام واضح، وأن الشباب يعانون والآباء أيضا يعانون، فعدم اتفاق الأطراف الداخل والخارج في اكتمال المنظومة ده أساس المشكلة، وقلما تجد تكامل في بيئة تخرج لنا شباب واعي ناضج ما بيعملش مشاكل. شيخنا الشيخ الحبيب أحمد عبد الرحمن، كيف ترى المراهق؟ ومن خلال كلامك عن المرحلة دي عايزين نبين لكل ولي أمر أب وأم إزاي نرحمهم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا نرحم صغيرنا. اتفضل يا شيخنا.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وما ينبئك مثل خبير. الفقير الله ربى خمسة ووصل الخمسة، الخامسة في المراهقة الآن.
ما شاء الله.
وكنت في خطبي ومحاضراتي أترجم المشكلات في الخطب والمحاضرات، فكانت يعني تأتي بثمار عجيبة. كم بكى على صدري في مدن كثيرة من بلادنا الحبيبة أناس من أهل الفضل والعلم، منهم من يقول أنت أتيت لي شخصيا، أنت معي في البيت. واسمح لي أخذ من فمك الطاهر العبارة الشهيرة: متى يبلغ البنيان تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. أذكر أني مرة حققت في جناية سرقة في أحد مراكز الدقهلية، كان المتهم فيها خمسة مراهقين. أعجب شيء سمعته من أفواه الشباب أنهم سرقوا كما رأوا في فيلم أمريكي.
طبعا،
لأنه الشياطين عندهم حنان مصطنع، أنا عايز أربي ابني فأقع في خطأ، يا ولد ما تعملش كذا، أنت بتعملي كذا ليه، ارجع اعمل،
فظرف المعاملة.
فيجد تاجر البنجو، تعال يا بابا خد العشرة جنيه يا ولد، أبوك أبوك دقة قديمة. حتى احنا كنا نسمع زمان في الأفلام يقولك بابا وماما دقة قديمة، يعني أفلام تهدم البيوت من أساسها. أعداءنا فهموا دينه للأسف فهما خطيرا، مش عايز أقول أكتر مننا، احنا الأمة على خير الحمد لله. لكن لما يجي لك في مؤتمر السكان ويقول لك لما ابنك يجيب واحدة صاحبته البيت أو بنتك تجيب صاحبها في البيت، اعمل لهم ليمون مثلج واقفل عليهم الباب، خليك راجل متحضر، واخد بال حضرتك؟ وقوانيننا الجميلة يقول لك إذا تنازل الزوج عن زنا الزوجة ياخدها ويروح. طيب احنا متى يعني تؤتي هذه البرامج الخطيرة العظيمة في مثل قناة الحافظ وغيرها من اخواتها القنوات الاسلامية ثمارها؟ بنقول لابد على المسؤولين في مصر ان يراجعوا انفسهم، لازم نرجع لاصول ديننا زي ما قال استاذنا الاستاذ ناصر حفظه الله، كلام علمي كلام متكامل، وشيخنا الشيخ جمال، وطبعا انا سعيد جدا بوجودي بينكم اليوم. لكن انا عايز اقول لابد ان نراجع انفسنا كمربين كمعلمين كاباء كمدارس كجامعات كاعلام، في ان تنسجم المنظومة، في أن يكون هناك منهج. أنا قرأت رسالة ماجستير لباحث سعودي فاضل عن التربية الوقائية في المراحل المتوسطة، بحث جيد يا دكتور، يعني رائع وأكثر من رائع، وبنصح المعلمين والمربين وأصحاب الإعلام أن يقرأوا مثل هذه الكتب، لأن دي مرحلة نمو جسماني للولد والبنت، بيحصل تغيرات فسيولوجية،
المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية،
البنت بيبرز ثدييها، بينزل عليها دم الحيض، بتشعر بالميل للآخر. ولذلك لما اخترعوا لنا حكاية المدارس المشتركة كانت أخبث طريقة او اخبص حاجه حصلت في مصر. يا عاد الولد وانت عشان يقول لك ايه ما يبقاش فيه يعني نفرغ الشحنات، لا، ده احنا بنضع البنزين جنب النار. ليه؟ لانه في خط فاصل اسمه الحياء لابد من وجوده. يعني سيدنا موسى احنا خدوتنا الانبياء، لما يقول لها سيري خلفي كما قال ابن كثير ولا تسيري امامي خشيه ان يعبث الهواء بثوبك فارى منك ما يغضب الله. فين احنا من هذه القصه وهذا القصص؟ فين احنا من القدوة؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة.
عندنا بنقول ليديز فيرست يا شيخ.
ليديز فيرست، يس يس، ليديز فيرست، هذه حضارة الكلاب قبل النساء والنساء قبل الرجال. لكننا في ديننا العظيم المرأة دي محاطة بأسوار عالية. البنت احنا بنقول يا بنت الإسلام، البنت المراهقة تحفظ القرآن، تقوم تهذب الغريزة عندها، تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأم هنا عليها دور بقى، الأم أقرب إلى البنت من الزوج، يبقى بتيجي جنب، أنت يا بنتي الدم ده اسمه دم الحيض، ده لا تصومي ولا تصلي، وبعدين في حاجة اسمها نكف الإبر، في حاجة اسمها للشباب حلق العانة، واخد بال حضرتك؟ دي أمور احنا يمكن بننساها في غمرة الحياة، ثم نجد أنفسنا أمام صدام.
المصيبة أكبر يا شيخ أحمد، نعم، بيتناسوها أو عد يعني لا يعطون لها بالا، لا يكون لها بالا، نعم، عمدا، نعم، منهم، نعم، يقولوا إحنا مجتمع شرقي، إزاي هنتكلم في الأمور الحساسة دي، فيتركون الإعلام هو المتصرف.
هذا هو الجهل بعينه. لابد أن أتعلم أنا كأب أو كمربي إسلامي يا أخي علموا أولادكم الصلاة زي ما قال مشايخنا، مو أبناء سابع، وزي ما قال أستاذنا الشيخ ناصر فكرني، وإحنا برضو على فكرة الشيخ كان اسمه ناصر برضو ما شاء الله، يعني أذكر أنه أحد الآباء زي ما بيحصل في الناس الكبار نطف في الجامع يطرد الأطفال، فإحنا طلعنا نبكي برا الجامع، فالشيخ طلع ورايا حافي جري وجابني أنا والأولاد وطبطب عليا واداني حباية حلاوة، وحبيت الجامع وحبيت الشيخ
طبعا لهذا الصنيع.
فإحنا بنقول لما النبي علموا أولادكم صلى أبناء سابع وطلبهم عليه أبناء عشر وفريقوا بينهم في المضاجع، والله الثلاث كلمات دول مش يصلحوا مصر، ما صلحوا الكرة الأرضية.
نعم،
صلى الله وسلم وبارك.
ربنا يبارك فيك. نعم، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
شيخنا الحبيب شيخ جمال، طبعا أنا متابع كتابات حضرتك من سنوات، وخصوصا في مجلة التوحيد، فنجد أن باب ركن الأسرة والبيت المسلم أنت تناولت فيه موضوعات خطيرة جدا، وكثيرا ما ركزت على موضوع أبناء المسلمين كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني مش هنبيع المية في حرق السقايين ونيجي نتكلم ونقول شيخنا كيف ترى الآن بداية التعامل مع المراهقين، إزاي نبدأ إن احنا نتعامل معهم؟ رسالة لكل أب وأم، لما تظهر العلامات اللي حضرتك ذكرتها من شوية والأم تلاحظها وتلفت نظر الأب ليها، لأنه مش كثيرا من الآباء لا يجلسون في البيوت ولا يتابعون هذه الحالات ولا هذه الأشياء، ماذا عليهما إذا شاهد أن الابن يتغير أو البنت تتغير؟ إيه الواجب عليهم في 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 بداية هذه المرحلة؟ تفضل يا شيخ.
والله احنا عارفين لما مصر خافت من الطوفان عملت ايه؟
نعم،
عملت سدود،
عملت سد العالي.
نعم،
ايدان.
ايوه نعم.
فالمفروض برضو ان فترة المراهقة دي طوفان، ده بيأتي على الشباب. الطوفان ده كل بيت بيسمعني الان عارف ان في طوفان موجود. ليه؟ لأن الشباب الآن مختلط بالشباب بطريقة أدت إلى زواج سر، أدت إلى ما يسمونه زواج عرفي وهو يعني أقرب إلى الزنا، أدت إلى الزنا نفسه
طبعا،
أدت إلى اللقطاء الموجودين. فإذا الطوفان دخل ليه؟ لأن السدود مش موجودة، وإذا وجدت فهي مكسرة ومهدمة.
مظبوط.
فإحنا عايزين، عشان لما تعلمناه في سنن ربنا سبحانه وتعالى إن اللي عنده مرض والمرض ده بيحدث له بعد ذلك بثور ودمامل، بنعالج الدمامل والبثور ولا بنعالج أصل المرض؟
أصل
لو إن الحرارة جاية بسبب مرض موجود في المعدة مثلا، بنعالج الحرارة ولا بنعالج مرض المعدة؟
نعالج المرض.
إذن الرجوع إلى الأصول.
نعم.
فإحنا دلوقتي عشان نعالج مرحلة المراهقة، ومفروض إن إحنا الكلام اللي بنقوله ده إزاي في المجتمع الفاضل نعالج المراهقة عند الشباب ونتكلم معهم إزاي.
نعم.
إنما ده الشباب لا يعني طايش خالص. فبنقول للناس إن إحنا أهملنا، بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام هل مازال قدوة للمسلمين ولا هم خلاص المسألة دي
ايوه في اصوات بتقول كده.
فاذا كان المسلمين فعلا عايزين يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يدخلوا معاه الجنة، يبقى اذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وخدها بيته، فبتقول ان انا يعني انتقلت الى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكان لي بنات لعب
عرائس عايشه،
لعب البنات تلعب بيها. كان عندها في الوقت ده 9 سنين.
نعم.
بتقول وكان لي صويحبات يأتينا يلعبنا معه. صحابها يعني لسه برضو في السن.
نعم.
يعني اذا داخلين برضو على سن المراهقة.
نعم.
هنا السد موجود اهو. فين السد؟ السد يعني. بتقول فاذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقمعن وراء الستر. يروحوا يستخبوا وراء الستارة.
نعم.
طب يستخبوا ليه؟ عشان الناس دي شرع هذا الشرع دي. لان الناس دي بعد كده لو حصل اختلاط زي ما حضرتك تفضلت وقلت المدارس يا شيخ حمد. لما يحصل اختلاط يبقى السد طار. بدأ الغريزة تتحرك. بدأ اللي في الواقع ده اللي احنا بنشوفه لقطاء بنات يعني انتهت من فترة انها بنت. المشاكل الموجودة والكل عارفها. الصالح والطالح عارفها. ومحدش يقدر ينكر. البنات بقى في اللي كانوا بينقمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هحتج برضو على الناس بان النبي صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق واطهر الخلق واتقى الخلق.
طبعا.
بيستخبوا منه ليه؟ مفروض بيستخبوا من واحد بقى يكون هيقعد يبص ولا يغمز. فبيستخبوا منه ليه؟
زي اللي بيقولوا النقاب خاص بامهات المؤمنين. يعني امهات المؤمنين محتاجين نقاب واحد ونزلها. مش محتاجه.
يعني
لكن الايمان في القلب
هو نوع من المكابره ولا اقرار ما يعتنقوا في بعض الناس. انما الهروب من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كنا نقول النبي كان دخل هو اللي يعني بعد عنهم وخلاص
مثلا.
البنات دي متربيه على ايه؟ متربيه على الحياه. متربيه على الفضيله. امرأة حتى كانت من كانت مشركة. يعني احنا بنقول كان في فضائل موجودة قديما. امرأة مشركة وجت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي اخت هند. زوجة ابي سفيان. كان اسمها فاطمة. يا ريت بقى الناس يسموا فاطمة. الرسول حسن بيبايعها بيعة الاسلام. قال تبايعنني على الا تشركنا بالله شيئا ولا تسرق ولا تزنين. ساعة مال ولا تزنين عملت كده.
يا رسول الله.
حياء. اختها سمعت الكلمة ولا تزنين قالت له اوه تزني الحرة. هي الحرة بتزني. يعني بتقول لنا الكلام ده. هي الحرة بتزني.
الله.
يعني مجتمع كان فيه نوع من
الاصول
الحشمة. فلما دخل الاسلام مجرد ما تسمع الكلمة عملت كده. الرسول اعجب بحياءها. اعجب بحياء. ولذلك مشتهر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ودي المفروض يعرفها كل مسلم انه كان اشد حياء
من
العذراء. البنت اللي لسه ما اتجوزتش في خدرها اللي هي بتبقى ورا الستاره ويقولوا لها بنتي جاي لك واحد يخطبك فتستحي وما تردش عشان خاطر مكسوفه. طبعا احنا ناس كتير مش عارفه الخدر دلوقتي ولا بتشوفه لانه ما بيحصلش.
والعذراء
مش كده؟ هنفسر بحاجه الناس ما تعرفهاش.
لا حول ولا قوه الا بالله.
فاذا الشدود دي لابد منها. والا لما لا توجد هذه الشدود ونيجي نتكلم في المراهقة يبقى احنا ايه بننفخ في القربة المقطوعة. لكن هننفخ برضه.
الله المستعان. نفسنا اتقطع شيء. ربنا يبارك فيك. ان شاء الله باذن الله. يعني هكذا حال الدعاء. لابد ان يتواصلوا دائما لان مرحلة الاسناد لابد من المتابعة ولابد ان احنا يعني اذا ما كانش الرموز هم اللي بيفهموا الاباء والامهات والشباب ازاي يخترقوا جو الحياة المعاصر بفتنه وشهواته والظروف الصعبة اللي بنعيشها والغزو الفكري الدخيل علينا. طبعا يبقى لابد علينا شيخ ناصر ان احنا نتكلم بلسان الشباب. فانا عايز حضرتك دلوقتي تقول لي الشباب دلوقتي مرتبطين جدا بالانترنت والفيسبوك. وقل من تجده لا يختلط بفتيات عبر هذه الايه الشبكة العنكبوتية. لابد ان يكون له صويحبات وصديقات من جميع انحاء العالم. وهذا الكلام عن تجربة.
مش لابد.
لا ده
الحاصل.
الحاصل الموجود يعني. ده انا بتكلم بلسان بعض الشباب. لاني لما عاتبت احدهم في هذه المسألة قال لا يعني احنا طفرة لابد ان احنا تعيشوا عقولنا وعصرنا بنفس فكرنا. دي صاحبتي بتكلم معاه في امور بتنقل ثقافات.
شايف الردود برضو كلام كبير. فاحنا عايزين نقول شبابنا وبعدين عنهم وقربهم هم من الغير عن طريق الامور المتاحة او القنوات المفتوحة. ازاي نتعامل معهم في الحاجات دي, وازاي ان انا زي ما قال الشيخ احمد عبد الرحمن كده ما يقال في الاعلام او عن الاب والام ان هم دقة قديمة, عايزين الدقة القديمة دي تفهم
صحيح
يعملوا ايه بقى مع الشباب وهم في بيستعملوا التكنولوجيا العالية دي.
اتفضل يا شيخ. وانا استمع لاخي الكريم وعالم الفاضل استاذي الى كلمة السد بدر الى ذهني كلمتين. الكلمة الاولى اللي هي من ضمن يعني ايه لبنات هذا السد, الكلمة الاولى هي كلمة القدوة, والكلمة الثانية هي كلمة الترويض.
القدوة والترويض.
فالقدوة ان دايما دايما نقول للشباب انظر لك الى مثال او الى مثل اعلى. طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم بلا منازع هو المثل الأعلى
صلى الله عليه وسلم,
لكن قد يعني نخف يعني نتواصل مع الشباب ونقول من اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم هو أيضا يعني طريقك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فضيلة إمامنا علمنا هم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهم أيضا مثل للشباب, فلا بد من القدوة من البيت من العالم من المسجد. وهنا هذا السد يعني هذه أمانة يعني بد أن نعترف بها. هذا السد بناؤه الأول يعني هذا قدر على أكتاف العلماء والدعاء ورموز المجتمع. وبالمناسبة ليس هذا من باب النقد, ليس هذا من باب النقد, إنما هو من باب يعني أننا نبحث عن الصورة المثلى رمز المجتمع. ينبغي أن يستشعر هذه المسؤولية
طبعا
في شكله في كلماته في أدائه في سمته في علاقاته مع الناس. النهاردة بتبص تلاقي النقد نازع على رموز المجتمع ورموز من يتصدون للناس يعني, وبنوصف النهاية معلش إلا من رحم الله إلى ما حدش عاجبه حد. حتى يعني الرموز تجد عليها اختلاف بين الناس, لا لابد أن يكون هنالك وفاق على رموز تمثل قدوة, وأن يستشعر الرمز هذه المسؤولية أمام الله أولا بينه في سره ثم أمام الأمة وأبناء الأم. هذه القدوة أساس في وجود هذا السد. صلوا كما رأيتموني أصلي, خذوا عني مناسككم. يجلس صلى الله عليه وسلم كواحد منهم. الشباب يملؤون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلمون القدوة, حتى أنك لا تقرأ إذا كنت تود أن ترى يعني أكثر الناس تمسكا بسنة رسول الله وأفعال رسول الله, فانظر إلى عبد الله بن عمر, شاب وجد القدوة فنشئ على هذه القدوة فنشأ عليها فتكونت الأمة. فمسألة القدوة على كل المستويات, على كل المستويات, الداعية أولا هو الرمز الأول, لا يتناقض مع نفسه ولا مع هيبته ولا مع آرائه ولا مع الدعاء الآخرين. زي ما كان في برنامج زمان كده يجيب الدعاء ويضعهم أمام بعضهم البعض وكأنه يضرب هذا بذاك ويوقع بينهم, لابد أن نمثل للشباب للمراهقين بالذات للشباب الصاعد قدوة. اليوم لما تقول في ندوة لفضيلة الداعية فلان, لن أذكر أسماء حرصا على يعني هيبة العالم والكل معروف, فتجد كم كبير من الشباب. لكن ينبغي لهؤلاء الشباب أن ينظروا إلى قدوتهم العالم اللي جيد, ومن خلال التجربة والمحاكاة, معلش احنا مش عايزين برنامج يعني ايه نقول معلومات وخلاص, من خلال التجربة والمعاناة والمحاكاة والضربة والحياة الواقعية. انا بقولها دايما وأجري على الله ولا أود أن يغضب مني أحد, فرق كبير بين الرمز وبين الأتباع. فرق الرمز ما شاء الله العلم والثبات والشخصية، لكن احنا مش عايزين نروح للرمز عشان نسمع ونمشي، عايزين نروح للرمز عشان نسمع ونتربى ونربي ونربي الجيل اللي احنا هنجيبه. يعني الشاب هيسمع من العالم، هيكون نفسه، هيكون اسرته زي ما قلنا، المنظومة المتكاملة، مش استهلاك للمحاضرات وللقنوات الفضائية والاستضافة العلماء. احنا عايزين يبقى في نوع من الجدية، خذ الكتابة بقوة، في عزم، في إرادة، في تصميم على التغيير، في تصميم على الإصلاح، كل واحد يخلي من نفسه قدوة في كل مجال عمله. السائق قدوة، المدير قدوة، الإعلامي قدوة، القاضي قدوة، الرئيس إن شاء الله ها زي ما قلنا في حلقة كده اختيار الرئيس رباني قدوة هذه هي المنظومة التي تغير. طيب القدوة موجودة أو القدوة غيبت، غيبت يعني مش غابت، غيبت، وصلنا إلى ما نحن إلى ما وصلنا إليه. ينبغي ألا نفقد الأمل، بل يعمل كل إنسان. وهنتقل للكلمة الثانية عشان إخواننا، كلمة الترويض. مهما صعبت المشاكل، ويعني كلنا أباء وكلنا بنوصل إلى مرحلة الذروة مع أبنائنا بتفاوت كما قلنا، والأساس البناء الايه الأول، لابد من استخدام يعني أساليب كثيرة، منها أسلوب الايه الترويض. هناك شهوات جامحة، هناك سطوة للمال، هناك سطوة للعري، سطوة للإعلام، سطوة للترويض، يعني تأخذ الشاب. يعني ذكر أخونا في الحلقة الماضية، جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلي في الزنا يا رسول الله، قوة الشهوة خلاص وصل إلى ذروته، فابتسم له النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع للقدوة، ضرب على إيه صدر، على صدره، اجلس يا أخي، اجلس يا أخي أو يا ابني. شوف حتى الكلمات لها أثر، لازلنا نتذكر هذه الكلمات من علمائنا. بعدين نرجع بقى للإيه، للدين وللعالم. أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه كذا كذا وكذا. الناس إيه الناس، فترويض الشباب والصعود معهم. وكلما أغلقت بابا لابد أن تفتح بابا آخر مقابل هذا الباب. وإلا وضعته أمام حرس زي ما بنقوله إيه، أو حيطة، أو حيطة سد، فمش هيسمعك بقى خلاص.
صحيح.
ففرصة، كلمة أخيرة بس، فرصة، المساجد كلها مفتوحة اليوم، الدعاء كلهم، لا حجرة ولا خط أحمر، قنوات هي مفتوحة، فهذه فرصة إعادة تكوين الشباب وتربيتهم وتنشئتهم، والكل المنظومة تتكاتف لإصلاح هذا.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير شيخ ناصر. شيخنا الحبيب شيخ أحمد، يعني أنا هاخد من كلام الشيخ ناصر واللي ختم بيه، وأتكلم عن الترويض بالذات. الشاب أو الفتاة في هذه السن أو بداية سن الشباب، لأن أنا عايز أطلع من المراهقة للشباب المستقر اللي بيبدأ يتوازن ويؤدي رسالة، لكن في مرحلة المراهقة لازال برضو هناك بعض الحاجات اللي بنلاحظها، وعايزين حضرتك تكلمنا فيها إزاي نروضها وإزاي نتعامل معها. العجب، الشاب بيبدأ يهتم بنفسه طبعا، كثيرا ما يقف أمام المرآة ويهتم بلبسه ويجيب اللبس اللي هو الروش طحن طبعا، والبنت طبعا تجلس أمام المرآة كثيرا وتتزين وتتبرج. يعني عايزين الأب والأم لما يلاحظوا هذه الأشياء يقول لك لسه صغيرة. يعني الشيخ جمال دلوقتي لفت نظرنا لحتة مهمة جدا، إن من 9 سنين في مقدمات، ها يعني خلاص بتهيأ للبلوغ. لا ده ال 12 و13 و15 و16 سنة كنت بقول لأحد الآباء سايب بناته لحد الساعة 3 بالليل تحت العمارة بيلعبوا مع أصواي حباتهم في العمارات التانية. قلت له لا، البنت ما تقعدش. يقول والله هم متربيين على كده وأنا مربيهم كويس، فلسه صغيرين. صغيرين دولت 15-16 سنة، المرحلة دي البنت بتعجب بنفسها وعايزة تلبس اللبس اللي هو يبين ما يتغير فيها، كذلك الولد. احنا عايزين ازاي نتعامل بقى مع الافعال دي يا شيخ احمد؟
الحقيقة يعني الذي وفق لهذه الحلقة هو الله،
الحمد لله.
وأنا أرى أنه في تكامل عجيب، كأننا جلسنا مع نحن لم نلتقي إلا الآن في الحلقة، يعني احنا شفنا حضرتك قبل الحلقة 5 دقائق ونقعد مع الشيخ جمال وحضرتك مع، يعني اللي يسمعنا الآن يقول ده احنا بنقرأ من كتاب، وده من فضل الله
الحمد لله.
زي ما قال شيخنا الشيخ ناصر الترويض، أنا بقول أنه آليات هذا الترويض توظيف الطاقات. لو تحدك أنا ربيت 5 لما كان الولاد يشبكوا في بعض، ما دي طاقة ايه
طبعا.
أعمل أنا ينعت في مكتبتي، تعال يا محمد ده ابني الكبير، هات لي ابني المجلد رقم 11 في فتح الباري. يقوم محمد يطلع على السلم ويجيب ايه الفتح الباري المجلد 11. يا نادية دي اللي بعده، تعالي يا بنتي هاتيلي المجلد رقم 8 من فتاوى ابن تيمية.
ما شاء الله.
افتح لي كده يا محمد الفهرست وهات لي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزق. وانت يا نادية هاتيلي شرح ابن تيمية لهذا الحديث.
ما شاء الله.
لسه برا سناء وإحسان واخد بال حضرتك وعبد الرحمن. يا سناء خش مع عمك المطبخ. توظيف الطاقات. يعني النهاردة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في آيات الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، طب هنصوم ليه؟ كما كتب، ده تخفيف في الخطاب. يبقى اشمعنى أنا يابا اللي هروح أجيب كذا؟ ما هو يا ابني أختك وأمك في المطبخ هو بيعمل كذا. هذه الطاقات إن لم توظف دمرت
طبعا.
يعني هذه الطاقات لابد، وعلى المربي الناصح الناجح أن يعرف مواهب أولاده، وعلى المعلم أن يعرف مواهب تلاميذه. ده يبرع في الحديث، وده يبرع في التفسير، وده يبرع في الهندسة، وده يبرع في الطيران. هم الأجانب تفوقوا يا دكتور محمود، الأجانب أخذوا أحسن ما عندنا وأعطونا أسوأ ما عندهم. يعني أنا سمعت من بعض علماء المملكة وإحنا في الحج ان امريكا اخترعت حاجة اسمها بيوت الشباب، عشان الشباب الطاهر السعودي وهو في سن المراهقة يروح تستضيف اسرة امريكية. اسرة دي الولد مع البنت واخد بال حضرتك، والشغل الشياطيني ده، يقوموا يفرغوا المجتمع من الصالحين. ودي من اخبص مخططات اعداء الاسلام. ولذلك لما علموا ان الاسرة هي مكمن القوة في ديار الإسلام خططوا لتدميرها، حرضوا النساء على الرجال. وأذكر كلمة خطيرة جدا قالها الشيخ الشواطفي رحمه الله عليه في مجال التوحيد، قال إن اللي بيخططوا وبيحرضوا المرأة على الرجل يريدون المرأة قاضية وقد صارت، ويريدون المرأة محامية. فيجي الزوج مثلا لو يعني ارتفع صوته مرة على زوجته بتعبير الشيخ الشواطفي رحمه الله ولو بالعطاس تشكوه الزوج، فيجد الزوج نفسه أمام امرأة قاضية، وعلى يمينه امرأة محامية، ووراءه امرأة زوجة شاكية. هل هذا هو الإصلاح أيها المفسدون في الأرض؟
شيخنا الحبيب، طبعا السن ده يعني أنا مش عايز أوجه كل الرسائل للآباء والأمهات، أنا عايز برضو أوجه رسائل للأبناء، لأن هم المفروض أن هم أصحاب مسؤولية. قد قيل أن الشباب في هذه المرحلة هم اللي بدأوا عملية التغيير، ويمكن في مصرنا الحاصل جراء جرأة منهم أو إقدام منهم في هذه المسألة بتوجيه من الكبار. وأيضا عايزين نبين أن في العصر اللي احنا عايشينه بالانفتاح الكبير اللي احنا بنشهده، لابد ان انا اقول للشاب ابني المراهق او اخويا المراهق اللي بينظر للشاب اللي اكبر منه في السن نظرة قدوة، ان هو شايف ان هو المثل الاعلى له، ما عادش بيبص لابوه او لشيخه، لا هو بيبص لواحد اكبر منه بكم سنة يمكن يسبقه بمرحلة تعليمية واحدة مثلا، او ينظر اليه في علاقته مع الجنس الآخر فيبدأ عايز يتشبه به. لو دخلنا مرحلة الشباب سنجد ان الشباب اليوم هل هو فعلا ماشي على البساط الصحيح ايضا، ولا شايفين ان هناك ألم كبير جدا وشرخ موجود في الشباب المسلمين الآن؟ عايزين حضرتك تبين لنا الشاب المسلم دلوقتي اللي بنعاني منه، لان فعلا بتكثر الشكاوى من طيش الشباب فضلا عن ان هم خلصوا مرحلة المراهقة. فايه اللي المقارنة ما بين مراهق وشاب، ازاي افرق بينه؟ تفضل يا شيخ.
يعني هي الحياة بين الناس منظومة كاملة.
نعم.
منظومة متكاملة. الله سبحانه وتعالى وصى الأولاد بالوالدين.
نعم.
ولم يقل وصينا الوالدين بالأولاد.
نعم.
وصينا الإنسان
بوالدين.
ده في احترام الأب وعدم اتهامه بالتخلف أو بأنه هو صاحب فكر قديم أو دقة قديمة زي ما قال الشيخ حمد. احترام الأب، طاعته في المعروف، بره. فوصينا الإنسان بوالديه. ليه؟ لأن الأب مش محتاج وصي. الأب بفطرته بيعطف على الابن وبيحن عليه، لكن ممكن الولد في خلال الصحبة تاخده ينسى ابوه ويترك ابوه ويقسو على ابوه، لكن الاب والام بالخلقة وبالفطرة هم يعني اصحاب وصية.
نعم.
بالنسبة للابناء، لكن يعني هم حنينين على الابناء، هم حريصين على الابناء، لكن المشكلة بقى ان ترجمة هذا الحرص.
نعم.
قد يكون الرجل حريص على حرصه على ابنه ان يكون شاب صالح، ان هو ودي بقى من الامراض برضو اللي بيعاني منها الشباب، بتعتبر من الامراض العامة اللي هي بتأتيه من غيره، ان الاب حريص على ان الولد ياخد شهادة ويكون له شقة ويتوظف وظيفة عالية وكويسة، وهو ده كل هدفه في الحياة بالنسبة لابنه. إذا ابنه عمل كده يبقى ده بالنسبة له الابن الصالح، لحماه من تيار الشهوة، ولحماه من تيار الاختلاط، ولحماه يعني تربويا، ولحماه دينيا، ولا يعني حذره من الأخطار اللي ممكن تقابله، زي ما الرسول كان يحذر ويقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فتنة أضر على الرجال من النساء، يحذر. لكن الرجل مدام ابنه مستقيم ان شاء الله يكون بيدرس في وسط بنات، مش مشكلة، بس الولد بيطلع الاول، بيطلع ومتفوق، فعشان كده حجزنا له اموال وحجزنا له شقة وبكرة نجوزه، وهو ده كل الهدف عنده. فالمشكلة جت منين؟ ان الرجل فاهم ان الحرص على الولد اللي هو عشان كده الشرع ما كلموش، الا انه كلمه من جهة اخرى وقال له قووا انفسكم واهليكم نارا. هنا بقى لازم يفهم الأب، ودي مسألة سهلة، إن مش إنني أجيب لابني وظيفة حلوة وخليه في المجتمع راجل يعني كبير في المجتمع هو ده السبيل اللي يحميه من النار. إنما اللي بيحمي من النار إزاي؟ أعرف ربنا، أعبد ربنا، أتعامل مع الخلق، أتجنب المحرمات. الرجل جهل هذا الجزء كله، وبالتالي لم يبقى له إلا الجزء الدنيوي. وهنا عاتب الله أمثال هؤلاء وقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا
وهم عن الآخرة
هم غافلون. وبالتالي بيبدأ الشاب أيوة يعني متفوق في دراسة، صاحب مكانة علمية، لكنه بيرتكب المنكرات، بيجلس مع الشباب، بيخالط الشباب بنات يعني. ولذلك تجد مثلا المدرسين الوقت، المدرسين البنات اللي بيشتغلوا في المدارس البنات وبيدوا البنات دروس في بيوتهم وبيختاروا بالبنات وبيقولوا ان دي زي بنتي. طيب البنت المراهقة دي بتجلس مع المدرس، شكاوى كتير ان البنت حبت المدرس، المدرس احيانا ممكن بيمزح ويهزر معهم بكلام خارج ويقول لك دول زي بناتي. بتحصل مشاكل طبعا بينه وبين زوجته، او تكون هي بقى يعني تبلدت على هذا الأمر، لكن يعني مشاكل متشعبة. فإزاي هنعالج المراهقة دي وإحنا حاطينهم هم مع بعض؟ وأجي عالج بنتي من المراهقة إلا إذا كان في تربية، لأن بفهمها يا بنتي أنت في سن بلوغ، أنت في سن مكلفة، أنت في السن ده سن خطر، فلا ينبغي لك أن تري كما سئلت بنت النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة ما أفضل شيء للمرأة، قالت ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. طبعا هيسمعني ناس دلوقتي أو بعد كده أو بيسمعوا غيري يقول لك يعني مفروض بقى تمشي هي في نفق تحت الأرض وإحنا نمشي فوق الأرض. ما قالش الإسلام كده، ده هي بتقول يعني أفضل شيء للمرأة، أفضل شيء إنها يعني تكون دايما إيه بعيدة عن الرجال، ده الأفضل لها. لكن لو احتاج الأمر إلى خروج، إلى تخرج لحاجتها، تخرج بس بالضوابط الشرعية، في غض البصر ربنا ذكره في القرآن، فيه عدم الاختلاط ربنا ذكره في القرآن، في عدم مصافحة المرأة للرجل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، في عدم الجلوس إياكم والدخول على النساء، يدخل على المرأة ويجلس معاها وزميلتي. فإحنا أمام مشاكل كبيرة فعلا بتقوي موضوع المراهقة. فإحنا يعني زي ما بدأت لي بالسؤال فضلتها إن بننبه هذا الشباب بنقول له أنت مدام بلغت أنت مسؤول أمام الله عز وجل.
نعم
صحيح، أبوك قصر في التربية وأمك قصرت في التربية والمدرسة ما ربتش، ما أصل الأب والأم إذا ما ربوش لا المدرسة مربية ولا المسجد حتى هيربي. ليه؟ لأن المسجد درسه بيمشي، ما هوش حكمك، أنت جالس ضيق جاي برغبتك، سمعت ولا مشيت ولا تأخرت. المهم أن العبء كله على الأبوين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الأبوين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم
نارا.
النار دي هتيجي من وراء الإهمال فيهم وإدخالهم في سن المراهقة، بحيث أن فعلا تيجي مشاكل المراهقة من وراء هؤلاء الأولاد. فبنخاطب الأولاد ونقول لهم أنتم ما دام بلغتم أنتم مكلفين ومحاسبين من الله عز وجل. وكل يعني ودي بقى بتعتبر برضه من مشاكل الشباب الخاصة. الخاصة يعني ايه؟ يعني هو بيعملها بقى من نفسه. هيعمل ايه؟ هينظر للبنات، هيجلس مع البنات، هيقع في الزنا، هيقع في الخمرة، هيشرب دخان. فدي كلها مشاكل اجتماعية موجودة، ولكن مشاكل خاصة بتنتج منه هو، بس نتجت منه هو ليه؟ لأنه واجه المشاكل العامة. ايه المشاكل العامة اللي جات له من غيره؟ ايه اللي جاله من غيره؟ الاهمال في التربية، مثلا الفراغ الفكري، ما ملناش عقله بما ينفعه امام الله سبحانه وتعالى ويجنبه كما رب النبي صلى الله عليه وسلم الجيل الصالح.
نعم.
اللي ما يعترفش بالجيل الصالح يقول ده كان جيل، لكن احنا جيل، ده انسان بيعترف رسميا وعلنيا انه انسان مش محترم، مش عايز يعيش عيشة المحترمين. ده القرآن والسنة كان قديما، كان فترة حقبة من الزمن، ده معناه بيعترف ان الناس دول كانوا اطهار لنفسهم، لكن احنا يعني مش لازم نكون اطهار، خلينا نستمتع بحياتنا ونعيش حياتنا زي ما الناس عايشة ما اوروبا وغيرها وغيرها.
نعم.
ونبدأ نتعلم بغيرنا. من هنا بنقول للشاب، لان شبابنا دلوقتي لازم نخاطبه.
نعم.
فبنقول له انت الان في سن مراهقة، كل ما ستقترفه ستسأل عنه. هتقول أبويا ما علمنيش، أبوك هيسأل على هذا الأمر صحيح، لكن أنت ما سمعتش خطبة، ما سمعتش محاضرة، ما قريتش في درس أبدا، ما قريتش درس في مدرسة، ما وصلتش أي حاجة، ما عرفتش أن الزنا حرام، ما عرفتش أن الخمر حرام. فمدام عرفت هذه الأمور فأنت مسؤول من الآن.
نعم.
فالمسؤولية صح عليك زيادة، لكن أنت ستسأل وستوقف أمام الله عز وجل.
نعم. جزاكم الله خير، ربنا يحفظك شيخنا. شيخنا شيخ ناصر، بعض الآباء والأمهات بيجدوا الحل دائما في الزواج، اللي عايز يخلص من الولد أو هي تخلص من البنت بسرعة، لا احنا نجوزهم وإيه وهم يعيشوا حياتهم وهم مش عارفين ان دي أسوأ الحلول. ليه أسوأ الحلول؟ انا لا اقول هذا الكلام من كيسي، ولكن من الواقع اللي احنا عايشينه ان انا لسه
نقول ممكن تكون كده،
ممكن،
لكن مش لازم تكون اسوأ.
مش لازم
يكون حل.
ممكن يكون حل، ولكن انا شايف ان اتجاه كثير من الاباء والامهات ان ده هو الحل الامثل للتخلص من مشكلات الشاب في البيت.
تنصى من مسؤولية
بس اشيل مسؤولية نفسه، اجوزه واخليه يعتمد على نفسه. فيجد الشاب نفسه مسؤول في غير نضج. بنت جت ومعاها اهلها وبيقولوا لي احنا الولد مش متحمل مسؤولية، زوجها متجوز لسه من سنة وثلاث شهور، دايما مع اصحابه في الشارع، يا اما اصحابه يقولوا البيت، مفيش احترام للذات ولا نقعد نتكلم في المستقبل. دائما ما في الحياة كلها عشوائية. فقلت أكلمه، طلبت رقم تليفونه وأكلمه، لقيت طفل صغير بيرد علي، شاب بيتكلم. طبعا يعني الواحد بالفراسة كده بيعرف الشاب ده فعلا رجل مسؤول مهتم ولا لا. لقيت ان هو ضايع خالص، مفيش. كثير من هذه الشريحة موجود الآن. عشان كده يا شيخنا شايفين أكبر نسبة طلاق موجودة في هذه الأونة، وخصوصا في السنوات الأولى من الزواج، بل في الشهور الأولى. ليه؟ بسبب الشباب وبسبب البنات وعدم التربية الصحيحة اللي قال عنها الشيخ جمال والشيخ أحمد. انت شايف فعلا ان الحل الوحيد لان احنا نعالج فترة الشباب بإرهاصاتها وبمشاكلها في الزواج فقط، وان كان هو يعني حل من الحلول الصحيحة اللي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسر له الله تبارك وتعالى، ولا انت شايف الواقع اللي احنا عايشينه بيقول غير كده يا شيخ ناصر؟ تفضل.
الاحصائية اللي حضرتك ذكرتها هي احصائية صحيحة. يعني اكثر من 13 مليون مطلقة على مستوى العالم العربي ودول الخليج في الاونة الاخيرة في السنة الاولى من الزواج. ومن خلال السنة الاولى من الزواج من خلال الشرق الاوسط ودول الخليج. الكلام ده يعني مش عايز اقول الكلام ده عشان ما بقاش دعاية، يعني كتبته في احد الكتب من كتاب مثلا ايه حق الطلاق بين الرجل والمرأة والقاضي. فتطرقت للمشكلة ديت، كثرت عدد الطلاق وبالأخص زي ما بقول حضرتك كده في السنة الأولى من الزواج، والمشكلة بتتفاقم ما بتتراجعش لورا، لأن الأب أو الأم أو الشاب ليظن أن مسألة الزواج هتحمل بقى الشاب المسؤولية وهيبقى عنده بيت وهيبقى عنده أولاد، فهيتنازل او هيترك الطفل للشباب ومرحلة الله مسؤولية. من الواقع يعني قد نتفق مبدئيا، ده كل شيء الاجتهادات قد نتفق فيها وقد نختلف فيها، وكل له رؤاه في الامور العملية. طالما يعني اما كتاب الله وسنة رسوله فهذه رائعة. المشكلة الزواج هي حل لجانب واحد من جوانب الشباب او المراهقة، وهو الجانب العاطفي او الجانب الشهواني، ودي وصفة النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. برضو وصولا الى ايه؟ فانه اغض للبصر واحصن للفرج. لكن علماءنا علمونا بقى كلمة الباءة. الباءة لما نيجي نقراها القدرة على مؤن الزواج. مؤن الزواج
العمل، الماديات فقط
العمل. طب ممكن والده يديله، والده غني فهيجيب له من رصيده ويديله فرش له احسن شقه ويجيب له افضل فيلا، لكن اين عقل الشباب ووجدان الشباب وتحمل المسؤوليه عن البيت وعن الاسره وعن المراه؟ وهنا باكد برضو حته كده قد برضو تكون وجهه نظر او من لعل البنات والفتيات او لا، انا يعني اذا كنت انا مخطئ اقدر على المسؤوليه من كثير من 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 من, من الشباب. لا يعني هي ايه بنت بيت وعايزه تعيش، ويمكن نضج هذا امر نضج البنات دائما متقدم في السنوات الاولى والمراحل الاولى عن نضج الشباب، فهي استقرت ورضيت. انما الشاب دايما عنده في ظل برضو المجتمع المفتوح عنده النظرات الاخرى، يعني خلاص مش هجرب الزوجة دي مش
هجرب. ناخد اتصال ونرجع لحضرتك مرة تانية. معنا الاختنا امل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا اهلا
وسهلا. لو معرفش يا شيخ انا كنت عايز اعرف رأي الدين بالنسبة لشركات الزواج بالنسبة
لايه؟
شركات الزواج.
نعم.
جائز ولا لا؟
طيب حاضر يا اخت امل حاضر. هو اولا في حاجة اسمها حكم الدين مش رأي الدين، لان الدين ملوش رأي، هو حكم الدين في مسألة شركات التزويج. طيب نكمل يا شيخ ناصر.
فالكلام دوت بيحتاج لحاجة بقى مصدقة برضه.
نعم.
ان احنا اللي قال عليه فضيلة الشيخ جمال لابد من نشر ثقافة معينة مسبقة على مرحلة الزواج.
نعم.
لازم بناتنا وشبابنا يتعلموا أشياء قبل هذه المرحلة.
نعم.
المسؤولية دي ما فيش فيها كلام، ان كل واحد يبقى على قدر المسؤولية واللي واقع الاختيار الصحيح، والأهم أن يعرف ما هي غاية الزواج. يعني
صحيح.
هفتح بيت ليه؟
مظبوط.
هفتح بيت قضاء وطر ولا يعني جمح للشهوة، ولكن هناك تطلع، هناك أمل، هناك أمة تزوجوا، فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. فالشاب مقدم على الزواج كده وعنده نوع من المسؤولية ونوع من الأمل. إن الرجل لا يضع اللقمة في فيه زوجته فيكون له بها صدقة. إذا مات ابن آدم انقطع ولده من عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له. فلا بد أن تكون هناك محفزات عقلية كده نبع من الدين على مسألة الزواج. احنا كنا مثلا في الجامعة وبنفكر خلاص هنتخرج هنتزوج، وكانت دايما شعرنا البيت المسلم، الأسرة المسلمة، مش روتين الحياة ان كل شاب هيخلص دراسته هيبدأ والده يدور على مستقبله وزواجه. لا، زواج له غاية وله أهداف وله تطلع وله أمل، فيدخل الشاب على مرحلة الزواج بهذا التطلع وهذه الأمل. يعني فقط بس قبل أن أتحول عن هذه المسألة، عملية الإعداد والشباب والثقافة والكلام ده كله برضو من ضمن اللي تربينا عليه في جيلنا. يعني احنا أدركنا برضو شوية من الخير.
نعم.
يعني كانش لسه بقى العولمة والانفتاح الفضائي والكلام ده، فكان علماءنا الأفاضل رحمة الله على الجميع. منين عرفنا مثلا سيدات بيت النبوة؟ كتاب سيدات بيت النبوة للدكتور عائشة عبد الرحمن. منين عرفنا رجال حول الرسول للشيخ خالد محمد خالد؟ صور من حياة التابعين وصور من حياة الصحابة للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا. وتأتي بهذه الكتب وتقرأ فتستشعر أنك حلقة وصل في هذه الأمة. ما فيش انقطاع ما بين الجيل المسلم الحالي والجيل المسلم السابق، كلها أمة. يعني بعضها من ايه؟ بعضها من بعض. الانقطاع دوت اللي حصل عند الشباب من الثقافة وقطعهم بالماضي وشباب الأمة والشباب اللي تربى حول الرسول أوجد بقى الفراغ والتيه فعايزين نقول للشباب دي دعوة من خلالها، العودة إلى قراءة هذه السير والبرامج أيضا، سير أمهات المؤمنين، سير صحابيات أنزل الله فيهم قرآن، رجال أنزل الله فيهم قرآن، قصة سيدنا يوسف، قصة سيدنا موسى مع بنات شعيب. كل هذا إعداد وتجهيز للشباب ونشر، قلناها في البرنامج، ثقافة إيه بقى؟ مش زي ما احنا بيقول النهاردة الثقافة الجنسية، ثقافة العفة.
نعم.
دايما ما كنا نحب نعمل مسابقة للبنات وللولاد في سن الشباب يا مولانا، كنا نختار صورة النور ونكررها، وانتم ما عندكوش الا صورة النور، واحنا عايزه يخرج من المسابقة دي عارف يعني ايه كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، ويعني ايه فليضربنا بخمرهن على جوبهن، واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، وغيرها وغيرها من الآيات التي تربي البيت المسلم وتنشئ النشأة الصحيحة. فالحل مش هو يعني الزواج جزء من هذا الحل إن كان على قدر المسؤولية، لكن الحل عودة المنظومة بأكملها مرة.
ربنا يبارك فيك شيخ ناصر. شيخنا الحبيب عايز أنتقل برضو لمسألة أخرى في هذا الموضوع، الصحبة. إذا كنا بنتكلم عن حل لمشاكل الشباب، فقلنا إن ممكن يكون الزواج بتعليم الضوابط أو بالتربية الصحيحة هيكون حل أمثل، ولكن يكون في تحمل للمسؤولية أو فهم صحيح زي ما قال الشيخ ناصر. الصحبة واختيار الصحبة، كثير من الشباب في هذه المرحلة مصر على الصحبة اللي موجودة معاه حاليا وإن ساءت. بمعنى ممكن تلاقي هذا الصاحب مدخن، ممكن تلاقيه هو الذي يسوقه إلى معرفة الجنس الآخر من الفتيات، ممكن تجده هو الذي يسوقه إلى الأماكن المشبوهة، إلى التعريف بأناس غير معلومين في الدين، إلى أفكار متطرفة، ويصر حتى ولو كان هناك توجيه أو نصيحة يقول لك لا يعني ده عشرة كبيرة ومن زمان نعرف بعض ما ينفعش أسيبه. حب الصحبة وإزاي أقدر إن أنا أنتزع من قلبي الصحبة السيئة وأثرها في الشباب دلوقتي يا شيخ عم؟ تفضل.
هي نقطة خطيرة جدا وتكاملية مع ما سبق من محاور الحديث اليوم. نرجع لأصول التربية عند نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. فقد ربى صلى الله عليه وسلم بالقدوة والقصة وضرب المثل والترغيب والترهيب والثواب والعقاب والأمر والنهي. القرآن علمنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من إلا المتقين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل بائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن تشم منه ريحا طيبة وإما أن تبتاع منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا. لكن في مسألة تحليلية بقى وحياتية عشناها، ليه ابني بيسمع كلام صديق السوء ما يسمعش كلامي أنا؟
دي مشكلة.
الخلل في أنا لأنني لم أربيه على أن يكون قريبا مني، أن أكون يعني شيخنا لما أتكلم عن حديث عبد الله بن عمر، الحديث ده أفدني جدا 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 في حياتي وخطبي في أحلك مراحل المشاكل مع أولادي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يضع يده على منكب عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر إيه؟ وضع رسول يده على منكبي أو منكبي أو منكبية، وخبر حضرتك أنا باخد من اللقطة دي حنان المربي مع المربى، والمربي له منهج سليم، فتأثر المربى بالمنهج فكان يقول في أخريات أيامه إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. طب إيه المنهج الأصلي بقى؟ يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب وعد نفسك من أهل القبور. فلما الرسول لما المربي يكون عنده هذا المنهج الواضح ويربي عليه وهدعي الصبر، احنا محتاجين صبر في كل مراحلنا. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبر. طيب وأمر أهلك بالصلاة، ما قالش هنا واصبر، واصطبر. الطاء دي عايزه مجلد. بالغ في الصبر، هتقول لها صلي هتقول لك اصل انا حامل، صلي هتقول لك اصل انا برضع، صلي هتقول لك انا حامل يعني مش هتصلي. يبقى يا ايها الزوج تسلح بالصبر وداوم على الامر والنهي. لما الرسول عليه الصلاه والسلام يربي على الترغيب والترهيب، تعال يا محمد صليت الجمعه فين النهارده؟ والله يا ابا انا صليت في جامع الحاج عبد اللطيف. طيب الخطيب كان بيتكلم في ايه؟ والله يا بابا كان بيتكلم في الاسلام. انت كنت قاعد في الخطبه؟ ايه يعني في الاسلام؟ كلمه الاسلام دي يعني كلمه كبيره. طب يعني عنوان الخطبه كان ايه؟ ولذلك انا بنصح الاباء والامه خاصه في سن المراهقه، احنا عايزين نرجع قبل كده زي ما قال اساتذتنا من الطفوله. لا انا بلاقي المسجد شبه خالي من ابناء المسلمين. ليه؟ يقول لك اصل النبي قال جنبوا مساجدكم صبيانكم. والله النبي ما قال كده عليه الصلاة والسلام. ده النبي عمل عكس كده، ده النبي نزل من على المنبر وحمل الحسن وعاد به الى المنبر، ودخلت زينب وهي تعثر. تعثر يعني ايه؟ بتتكعبل، بتمشي خطوه وتقع خطوه. وعلى فكره بمناسبه زينب على حاشيه الحلقه، السيده زينب رضي الله عنها لم تنزل مصر. القران النهارده كان بينقل من مسجد السيده زينب. هي السيده زينب نزلت مصر؟
وما اقصدش بنت النبي عليه الصلاه والسلام، اقصده يعني واحده
واحده اسمها زينب يعني. وسبحان الله العظيم، احنا عاوزين يا دكتور محمود نتكامل ونتساند. بتحضرني عباره رقيقه رقراقه رائعه لاستاذنا الدكتور محمود عماره، في الدكتور محمد عمارة،
في محمود عمارة
المعروف، وفي الدكتور محمود محمد عمارة صاحب كتاب تقدمة التلاوة في إذاعة القرآن الكريم. جاب حديث الغار، بدأ بمقدمة عجيبة جدا. قال لك إيه؟ إن الماء والهواء والضياء عناصر تتكامل فتخرج لنا شجرا له ظل وثمر،
وسوف تلتقي مجموعة من الفضائل في هذا الحديث تكون سببا في نجاة الجميع. فهذا يتوسل ببره لوالديه فتحدث كرامة وتنساح الصخرة، لكن أحدا لا يستطيع الخروج. فيأتي الثاني فيتوسل بالعفاف عن بنت عمه فتتسع الفتحة، لكن أحدا لا يستطيع الخروج. فيأتي الثالث فيتوسل بالأمانة ثمر أجرة يوم لعامل فجعلها قطيعا. فلما تكاملت الفضائل البر مع العفاف مع الأمانة انزاحت الصخرة. الصخرة اللي على مصر حجمها قد إيه؟ وكيف تنزاح هذه الصخرة؟ يبقى لابد ان المجتمع كله ينخرط في طاعة الواحد. تعال هنا للثواب والعقاب. مين يا ام محمد اللي سمع كلامك النهاردة في العيال؟ والله البنت سناء دخلت حمرت البطاطس، والبنت نادية مسحت الشقة. تعال يا نادية خد العشرة جنيه دي. تعال سناء. وانا يا ابي انت البنت دي اشتغلت اكتر من دي، ادي دي 15 جنيه. يبقى ده اسمه ايه؟ ثواب. ما هو في ترغيب وترهيب. اللي هيعمل ها هعمل له، واللي مش هيعمل هعاقبه. تعالى مين اللي عمل يكافئ. مش هقول لابني مثلا والله انت لو نجحت يا ابني انا هجيب لك عربيه، وانت كنت نجحت لي يا اخويا، روح اتوكل على الله بعيد عني. يبقى انا هنا هدمت اللي انا بنيته هدم. يبقى الورد ده ابويا بتاع كلام، ابويا مش جايب حاجه. ياما انت بتسمع كلام ابويا. ضاعت القدوة وضاعت الأسرة. فاحنا مطالبين أن نتكامل مع بعض. ولذلك أنا بقول فرصة والله الإخوان الليبراليين والعلمانيين والسيوقراطيين والاشتراكيين ما تيجوا أخواننا إلى كلمة سواء، ما تيجي نعقل كده ونقعد ونشوف الفضائل العظيمة بتاع الدين بتقول لنا إيه، ونتمسك كده بالفضائل والقيم ونبني مصرنا بدل ما احنا عمالين نولع فيه.
يعني هي دعوة مباركة، ولكن هم مش عايزين يقعدوا. يعني مستغربين احنا ايه اللي دخلنا في السياسة دلوقتي، احنا اللي اتكلمنا في
السياسة. خليكم في صلب الدين،
خليكم في الجامع اللي انتوا قاعدين فيه.
على فكرة انا عايز ابرر حتى دكتور محمود بعد اذنك في ثانية واحدة. كلمة الرئيس سادات الله يرحمه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هو بررها بعد كده تبرير عجيب. قال يعني ان السياسة كلها كذب وتزوير والاسلام ده دين عظيم. انا بقول لا، مش عايزين نفصل السياسة عن الدين. لازم نكون صادقين ولازم نكون امناء حتى يرفع الله البلاء.
جزاكم الله خير. هو الدين في كل شيء والله الحمد. معنا اتصال هاتفي. ام عامر السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور محمود، بارك الله فيك في الكرام، مجلس علم طيب، نفع الله بكم جميعا يا رب.
الله يبارك فيكم. تفضلي.
لا ادري يعني مدى صحه هذه المشاركه، وهي من خلال ما استمعت الى فضيلتكم جميعا.
نعم.
بارك الله فيكم. فهل لنا في معنى ثقافتي ومفهوم الترويض منهج رسولنا صلى الله عليه وسلم اذ يقول كل مولود يولد على فطره فابواه يهودانه او نصرانيه او من لسانه؟
ما شاء الله.
فان من اعظم سبل الترويض هو تثبيت الإيمان في نفوس أبنائنا وفطرة الله التي فطر الناس عليها، وذلك في أساسيات كل أمور التربية مصحوبة بغرس العزة والاعتزاز بكل أمور ديننا. قل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأولها مراقبة الله حبا وطمعا سرا وعلانية وبالاعتزاز برسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بتعليم سنته صلى الله عليه وسلم ليكون هو القدوة المحببة والتي فيها النجاة وفيها رجاء صحبته صلى الله عليه وسلم ومعيته ومعية الصالحين. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله ورسول الآية ثم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم لو سمحت لي يا دكتور محمود، يعني دائما ما أجد على قناة الحافظ وقناة الرحمة برنامج خاص بالأطفال الذين يحفظون كتاب الله، وكنت قد كتبت هذه المداخلة بالأمس لترجمان القرآن، ولكن لم يسأل سبحان الله، وهاتان قناتان مباركتان بإذن الله لهما. أقول لأنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى لمثل هذا فليعمل العاملون، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم لها. ثم أقول لنفسي ولكل الآباء، أو من مثل هؤلاء الفتية يخشى عقوقا لأي من الوالدين أحدهما أو كلاهما؟ أو من مثل هؤلاء الفتية يخشى الفساد؟ أو على مثل هؤلاء الفتية يخشى الحراس أو تخشى الفتنة؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ومن ثم أو على مثل هؤلاء التي يخشى الفقر فقرا أو حاجة أو جوعا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا أريد أن أصل أكثر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا أم عامر على هذه المداخلة الطيبة والإضافة العطرة لموضوعنا. شيخنا الحبيب قبل ما نكمل، احنا فضلنا 10 دقائق بس، نجاوب على سؤال اختنا امل اللي بتسال عن شركات التزويج. طبعا التزويج شركات متخصصه
عايزه تتجوز تيجي تدينا بياناتها ولا عايز يتجوز،
وبعض القنوات طبعا عاملين يعني هذه الامور برضو بيعرضوا البنت ممكن تعرض نفسها او الشاب في بعضها بغير ضوابط، وفي بعض القنوات بتحتم من ولي الأمر هو اللي يتحدث. فشايف المنظومة الحادثة في شركات التزويج ومكاتب مخصصة لهذا الأمر، إيه حكم الشرع فيه؟
يعني قبل أن أجيب،
نعم،
أريد أن أقول إحنا طرحنا فكرة مسألة المراهقة،
نعم،
والزواج، وأرى أن يعني ما خرجناش منها بمفهوم واضح للمستمع.
ما كنت ده اللي والله كنت هكلمك فيه بعد السؤال.
هل فعلا لما نلاقي المراهقين هيتعبوا والمراهقة فعلا هتأثر فيهم، نزوجهم ولا ما نزوجهمش؟ فلسه المسألة ما ظهرت.
طب نجاوب على السؤال وعايز حضرتك تبين لنا المسألة.
بالنسبة لشركات التزويج،
نعم،
يعني احنا نقول عموما العمل اذا كان حلالا،
نعم،
ويسير بضوابط شرعية صحيحة ويبتغى به فعلا الخير ورفع العناء والعنت عن المسلمين فهو عمل مبارك. وإلا فمثلا احيانا يأتي اليك واحد من الناس يقول لك يعني شوف لي انسانة صالح، خلاص انت كده في الوقت ده شركة زواج، فبتسعى له وتأتي له بالمرأة، ولا ما ينفعش بأنك انت تروح تشوفها انت في الاول وتصلح ولا ما تصلح، هنا خروج عن الخط. فاذا كانت هذه الشركات مسائل تجارية دونما مراعاة للأحوال الشرعية والضوابط فلا يجوز ان الانسان يتعامل معها. اما اذا كانت ستقوم بالضوابط الشرعية اللي يقدم اسمه ويقدم وظيفته، وإن كان أنا شايف أن الموضوع ده يعني ده وجهة نظر قد تكون خاطئة،
نعم،
قبل ما حد يخطئني أنا بعترف قد تكون خاطئة،
نعم.
إنما الإنسان لما بيتزوج من المنطقة اللي هو عارفها، المنطقة يعني أنا زمان قريت في جريدة الجمهورية عميد جيش وبيقبض مرتب مش عارف قد إيه وعنده شقة وعايز عروسة. طب ما أنت يتمناك 100,000 واحدة، إيه اللي خلاك تروح تعلن عن نفسك؟ فاذا فيه، طب ده لما تروح له واحده تروح له على اساس ايه؟ ولما نقول له خد واحده هي تديها له على اساس ايه؟ احنا مش عارفين، وده جايب لنا بيانات لكن خلقه سلوكياته
امور جديده على مجتمعاتنا،
دينه اذا اتاكم ان ترضون دينه فزوجوه. فهل الشركات دي بتعامل الناس دي بطريقه التدين
ولا هي تجاريه
ولا هي مجرد
ان كانت تتعامل رصق. ان كانت تتعامل بهذه الطريقه الطيبه اللي حضرتك تذكرها،
نعم، يعني اذا كان في ضوابط شرعيه مضبوطه،
نعم،
في اختيار الازواج بدون اختلاط بدون خلوه بدون اذا كان في شيء من هذا،
نعم،
الضوابط الشرعيه لا نستطيع ان نمنعها،
نعم.
اما اذا كان في مخالفات شرعيه، المخالفات الشرعيه في اي مكان،
نعم،
مرفوضه.
نعم. يمكن حضرتك بيذكرني دلوقتي الشيخنا الحبيب الشيخ علي قطامش، ويمكن احنا نفتقده في هذا المجلس، ولكن هو للعلم ان شاء الله هيكون معاكم بكره ان شاء الله يوم الاثنين، عامل في المنصوره جمعيه شريك العمر او حاجه زي كده، وبيبدا يوفق فيها يوفق فيها بين الشباب والفتيات بالضوابط الشرعيه على مستوى الجمهورية. فيمكن لو حد تواصل مع الشيخ
هذا جهد أهلي وجهد جمعيات،
نعم، نعم،
لكن جهد المقصود كلام أستاذنا، نعم، الشركات،
نعم،
أنت تنشئ شركة والشركة تقوم بهذا الأمر مقابل مادي من 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 الطرفين، وندخل في مرحلة بقى إيه إن دي تجارة وأمور أخرى، دي الضوابط الشرعية المطلوبة اللي بيقول عليها.
نعم. أنا عايز أسعد في الشيخ جمال عبد الرحمن أخي وحبيبي في جزئية خطيرة جدا أثر بها الحديث بالنسبة للإسراع بالتخلص من المراهقة ومراهقة الزواج. أنا أرى أن هذه تأتي بنتائج عكسية وخيمة. ليه؟ أنا بتصرع عايز أزحلق ابني أو بنتي، أبص ألاقي بنتي بتتصل بقى ثلاث أيام، إلحقني يابا تعالى لي لأحسن ده عمل فيا وسوى، إلحقني لأحسن مراتي مش عارف إيه، يبقى أنا جنيت على نفسي باستعجال قطف الثمرة.
نعم.
أنا ما سيبش ما تخلصش من ابني.
نعم.
واخد بالك؟ أو بنتي في سن المراهقة، لا، ده أنا لابد أن أصبر وأن أروض وأن أعلم وأن أحلم وأن أخذ بيد العاثرين إلى طريق الله رب العالمين. والأصل في المسائل دي كلها أخوان اللين.
نعم، جزاكم الله خير شيخنا الحبيب. التنويه يعني أنا أترك لك الكلمة الأخيرة تقولها حيثما تريد في الموضوع اللي حضرتك لفت نظرنا فيه، موضوع الزواج أو حل مشكلة المراهقة بالزواج. تفضل شيخ.
يعني هي ليست في كل الأحوال تشبه الأخرى.
نعم.
هناك من يكون الزواج حلا له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: يا معشر الشباب،
نعم،
من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
نعم.
فإذا أحيانا يعني الإنسان يجد أنه إذا لم يزوج ابنه أو ابنته يحدث أنه هو يتعرض لفتنة، يتعرض لكذا، وبيروح الجامعة وغيره، لا مانع هو في الجامعة أزوجه، يكون ده نوع من الحل، وأنا بزوجه ألقنه وأعلمه زي ما عمرو بن العاص لقن ابنه يعمل ايه مع مراته، وراح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي علمه ازاي يتعامل مع مراته. فاذا قد يكون الزواج حل فعلا، بدل ما ينحرف الولد او البنت يكون الزواج نوع من الحل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين الا النكاح، بيحبوا بعض، واحنا طيب نقربهم من بعض بس بايه؟ بالضوابط برضه الشرعيه، ونعلمهم ايه المطلوب يكون بينهم عشان برضه تستمر الحياه الزوجيه. لكن ان انا شايف ولدين او ولد وبنت جاهلين ومش عارفين ينضبطوا بالضبط الشرعيه، وممكن ده يكون عن تقصير مني، وبعدين اقول لي زوجهم لمهم وما تابعش برضو موضوع الزواج، هو ممكن يكون لم لهم، بس لازم اتابع واعلم واسس بحيث ان ايه ينجح هذا البيت، لان الزواج لا شك ان هو شعيره بتشبع هذا هذه الغريزة، وبتشبع الرهق اللي عند الناس في سن المراهقة، وبتحصن الفرج وبتغض البصر. فالزواج يعني فضيلة بتساعد هؤلاء، بس نعلمهم ازاي يحترموا هؤلاء هذه البيوت، ويحترموا هذه الشعيرة اللي هي آية من آيات الله.
نعم.
أن خلق لكم من أنفسكم أزواج.
جزاكم الله خير. نعم. شيخنا الشيخ ناصر.
نعم.
كلمة أخيرة نختم بها.
الكلمة الأخيرة يعني الشباب عموما بعد فترة المراهقة لفترة الشباب فترة محاسب عليها الإنسان أمام الله أكثر من غيرها، وعن شبابه فيما قبلنا، وصلاح هذه الفترة أيضا له عند الله أجر عظيم، شاب نشأ في عبادة الله، فهي مسؤولية الجميع. الشاب مشترك، الشاب نفسه مشترك، لازم يعين والديه، ووالديه لهم اشتراك، وزي ما قلنا المنظومة تكتمل. والنهاردة بس التنبيه الأخير، يعني إذا كان ربنا من على هذه البلد بشبابها وقامت هذه الثورة المباركة على أكتاف شبابها، كنا على مدار 30 سنة اللي فاتوا بنقول شباب مصر بالذات من حرب 73 شباب مصر مستهدف، المخدرات والإعلام والشهوات والملذات. فالآن الجو والمناخ مهيأ لإعادة بناء هذا الشباب. وقد أثبت يعني كنا بقول إيه شباب الإنترنت وإيه شباب الفافي وشباب البسكويت والكلام ده، لكن في داخله قوة وفي داخله يعني عطاء، نستثمر ذلك لبلادنا. وفي ما قاله أستاذنا عن مصر وعما ستدخل عليه مصر
نأمل إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخنا الحبيب الشيخ أحمد.
والله خطر ببالي خاطر خطير جدا الآن، عايز أقدمه كتساؤل لمعالي وزير العدل وللنائب العام ولرجال القضاء في مصر.
بيجيني احيانا الولد اعتدى على عرض بنت، فوكيل النيابة بيروح يجيب المأذون وبيعقد عليهم، والعلماء لهم كلام خطير في هذه المسألة. فأنا أتمنى أن تفرض حلقة لهذه الظاهرة، لأنها ظاهرة خطيرة جدا.
نعم.
يعني بعض العلماء بيحرموا هذا، في حين أن علماء آخرين قالوا أنه الحلال الحرام لا يمنع حلالا. أنا بحل مشكلة، وإن كان برضو في جانب خطير أنه أحيانا بيطلقها بره باب وكيل النيابة، يعني هو بيعقد عليها وبعدين عشان تبقى في نظر الناس أنها كانت متزوجة يعني. فهذه القضية تحتاج إلى جهد العلماء ورجال القضاء.
جميل. طيب هل على استعداد ان شاء الله ان احنا نخوض في بعض المسائل الحساسه اللي اتكلم فيها الشيخ احمد في حلقاتنا القادمه كما تحبون ان شاء الله؟
لا، نخوض مع الخائضين.
ان شاء الله بالتنسيق معكم باذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذه اعزائي المشاهدين والمشاهدات، هذه كانت رسائل للاباء والامهات وللشباب والفتيات. الرسائل للأباء والأمهات عبارة عن كبسولات صغيرة، إزاي تربي أولادكم في مرحلة المراهقة، وإزاي تعينوهم على الخير في مرحلة الشباب. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إلى آخر الآية. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليكم بعد سلسلة طويلة: ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الشاب اختر صاحبك، أيتها الفتاة اختاري من تصاحبين ومع من تتكلمين، فالصاحب ساحب، ولينظر أحدكم من يخالل. الكلام في هذا الموضوع
يعني
طويل. نعم،
صاحب يعني
البنت، صاحبتها، صديقتها،
ولد يعني.
لا 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 لا، احنا ما عندناش بنات. فكن شابا نشأ في طاعة الله، يبارك الله تبارك وتعالى لك في نفسك وفي بيتك المستقبلي. إن شاء الله تبارك وتعالى نتواصل معكم في الأسبوع القادم مع قضية جديدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ديننا وأن ينفعنا بما علمنا. أشكر باسمكم فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن والشيخ ناصر عبد الرازق والدكتور أحمد عبد الرحمن، جزاكم الله خيرا. وأشكر إخواني العاملين في هذه القناة المباركة، وأشكر الذين تواصلوا معنا ومن لم يتواصلوا معنا. إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم على خير. كان معكم محمود هيكل، نستودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
حب وحنان ودفى وأمان، وحضن أمي ضمن أضيفون، قلب وحنون ننام ورمش وظالم، محلاها من لحظات مجمع الإخوان، على حب صبح وليل ما بين كلام وسكان.
كل عروسة بتجهز نفسها بتحلم ببوتاجاز يعيش ومميزاته ما تنتهيش، وبيت العز لقيت الحل. عرض البوتاجاز المكون من 3 أنواع، 6 شعلة و5 شعلة و4 شعلة، واللي بيتميز باحتوائه على فرن كبير تعملي فيه كل أنواع صواني الفرن، إشعال ذاتي يعني وداعا للولاعة والكبريت، سخان في أسفل البوتاجاز لحفظ
اللي هو فيه منه ألوان أبيض وبني، هيكون سعره 999 جنيه زائد مصاريف الشحن. لو حبينا نقول النهارده عرضنا الثالث هو عرض البوتاجاز الاربعه شعلة، وده هيكون حجمه اقل شويه عشان اللي عندها مطبخ صغير شويه. يعني النهارده شركه بيت العز بتقدم لكل عروسه كل اللي هي عايزاه في البوتاجاز. مميزات البوتاجاز الاربعه شعلة هي نفس مميزات البوتاجاز الخمسه شعلة والسته شعلة، الاختلاف فقط في الحجم علشان